إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
لماذا الموت لأمريكا؟ يعدها ويقدم مادتها إبراهيم الشامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى أولى حلقات برنامجكم لماذا الموت لأمريكا.
تقتل شعبي أمريكا، تمسك أرضي أمريكا، أمريكا تقتل شعبي أمريكا، وهي الشيطان الأكبر أمريكا، فالجيش الصامد ليث يحميك، يا شعب الحكمة هاجم غازيك، تقتل شعبي أمريكا، تمسك أرضي أمريكا، أمريكا الشيطان الأكبر.
عزيزي المستمع، نسلط الضوء في حلقات هذا البرنامج حول التساؤلات التي تتمحور حول السبب في موقفنا العدائي من أمريكا، وحول ماهية وأهمية هذا الشعار ومفرداته، وهل يا ترى تم اختياره بعناية، أم أن اختياره كان مجرد صدفة بحيث اضطر أصحاب هذا الشعار فيما بعد لأن يرددوه لأنهم مثلا أصبحوا معروفين به، وهل يا ترى كان الشعار مجرد شعار لمرحلة معينة وهي مرحلة المقاطعة لأمريكا مثلا، وغدا أو ربما بعد غد قد تعود المياه لمجاريها وسيصبح هذا الشعار وهذه الصرخة أثرا بعد عين، وهل يا ترى سيتم إلغاء الشعار بمجرد وصول من يردد هذا الشعار لمصالحه وأهدافه أم لا؟ في الواقع الصورة مختلفة، أن هذا الشعار منطلق من مبادئ دينية واضحة وقرآنية جلية لا يمكن التنازل عنها. ولكن هل يا ترى الموت لأمريكا لأنها تضر بفئة معينة كالشيعة مثلا أو السنة مثلا، أو على الأقل تضر وتحارب فقط الفئة التي تردد الشعار، أم أن الموت لأمريكا ضرورة لأن ضررها يعم المسلمين جميعا بل العالم ككل؟ أليست هذه التساؤلات بشكل عام عزيزي المستمع تدور في أذهان الكثير منا، إما بحسن نية وإما عند البعض للأسف بسوء نية؟ ثم عزيزي المستمع، إذا فهمنا هذا الشعار وهو الموت لأمريكا وعرفنا أنه ينطلق من مبادئ ومبررات صحيحة ومنطقية ومعقولة وواقعية، فما هو واجبنا تجاهه؟ وهل مجرد الاقتناع بمبرراته والقبول ممن يصرخ ويهتف به كاف لإخلاء مسؤوليتنا أمام الله وأمام أنفسنا كواجب ديني أولا وواجب أخلاقي وإنساني ثانيا؟ ثم لو سلمنا بأنه لا بد من الصرخة في وجه أمريكا، فهل لهذه الصرخة وهذا الشعار من أثر حقيقي ملموس، أم أنها مجرد تعبير عن مشاعرنا وموقفنا تجاه أمريكا وسياساتها الخبيثة؟ أعزائي المستمعين، كل هذه التساؤلات وغيرها نريد أن نجيب عنها في حلقتنا من هذا البرنامج لماذا الموت لأمريكا. سنحاول في برنامجنا هذا أن نتطرق للإجابة عن هذه الأسئلة، كما سنسعى في هذا البرنامج أن نطرح الكثير من الحقائق حول أمريكا وسياساتها الخبيثة التدميرية المفسدة في العالم بشكل مبسط ومختصر، لكي تصل الفكرة والمعلومة إلى أكبر قدر من أفراد مجتمعنا اليمني العزيز. أعزائي المستمعين، ينبغي أن نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج حلقاته متسلسلة ومترابطة، فلكي تكون الصورة متكاملة وواضحة بشكل أكبر نرجو منكم دائما أن تكونوا على الموعد لكي تتضح الفكرة وتكتمل الصورة. أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى في برنامجنا لماذا الموت لأمريكا.
كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على الجانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، ففرطوا فرأوا أنفسهم يسابون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننضلل في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جرودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحرب.
أعزائي المستمعين، عندما يتحدث الشهيد القائد حسين بدر الدين رضوان الله تعالى عليه عن أمريكا وإسرائيل، وهو أيضا يحث بدوره وبقوة على معاداة أمريكا وإسرائيل، وهو يقول: العداوة إيجابية ومهمة، إذا كنت تحمل عداء لأمريكا وإسرائيل، إذا كان الزعماء يحملون عداء والمسلمون يحملون عداء حقيقيا، فإنهم سيعدون العدة ليكونوا بمستوى المواجهة. يا ترى عن أي مواجهة يتحدث الشهيد القائد؟ وهل يا ترى هذه المواجهة حتمية لا بد منها؟ ولماذا لا نسلك طريق التفاهم مع هذه القوى الكبرى مثل أمريكا وإسرائيل؟ عزيزي المستمع، الكثير يتساءل ويقول: أليس من مصلحتنا أن نعيش حياة المصالحة مع هذه القوى الكبرى؟ أليس من المصلحة التعامل بواقعية مع هذه القوى التي تمتلك كل مكونات القوة تقريبا؟ فأمريكا شئنا أم أبينا هي من يسير سياسة العالم، وهي القوة الكبرى اقتصاديا، والكيان الصهيوني أو إسرائيل أصبح واقعا ملموسا له شعب ودولة وحكومة ومؤسسات وشركات ومصانع، وأصبح قوة اقتصادية وعسكرية لا يستهان بها، بل هي في عداد الدول الأولى في عدة مجالات. والكثير من الناس دائما ما يشتكي من إعلان حالة العداوة لأمريكا ولإسرائيل، ولعله لأمريكا بالدرجة الأولى لوضوح كون إسرائيل هي الكيان الصهيوني الغاصب المحتل لدولة فلسطين، والمحتل لمدينة القدس، والهاتك لحرمات المسجد الأقصى. لكن أكثر الناس يتحدثون عن أنه لماذا العداء لدولة عظمى مثل أمريكا، تلك الدولة التي لها القوة في كل مكان، أليس من الأفضل أن نكون حلفاء لها؟ ألا نعتقد بأن أمريكا هذه الدولة التي لها الكثير من القواعد العسكرية في العالم، وهي تكاد تكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم، ألا ينبغي لنا كناس عقلانيين أن لا نعادي هذه الدولة على الأقل إن لم نكن ممن ينحاز إلى صفها؟ الكثير منا للأسف يتساءل هذه التساؤلات، لأن أمريكا تدير هذه المسألة بشكل خبيث، ولا تظهر عادة كعدو للشعوب إلا في حال اضطرت لذلك. لاحظوا إخواني الكرام، عندما يتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن أمريكا وإسرائيل بشكل ساخط قائلا: إن كل مشاكلنا من أمريكا ومن إسرائيل. هو بهذا الوصف يوثق حالة العداء بين من سماهم المستضعفين في مقابل الاستكبار العالمي الذي تمثله أمريكا وإسرائيل. فقد يتساءل البعض عن مدى صحة مقولته هذا. عندما يتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن أمريكا وإسرائيل بشكل ساخط قائلا: إن كل مشاكلنا من أمريكا ومن إسرائيل، فهو بهذا الوصف يوثق حالة العداء بين من سماهم المستضعفين في مقابل الاستكبار العالمي الذي تمثله أمريكا وإسرائيل. يعني أنه في توصيف الإمام الخميني توجد فئتان في العالم: فئة المستكبرين وفئة المستضعفين. فئة المستكبرين الذين يفسدون في الأرض، الذين يسيطرون على موارد البشرية، الذين يسيطرون على القرار السياسي العالمي، في مقابل المستضعفين الذين هم في الواقع ضحايا لهذا الكيان أو لهذا الاستكبار العالمي. ولعل الكثير من المستضعفين لا يعلمون أنهم مستضعفون، ولا يعلمون أنهم ضحايا لهذه الدول أو لهذا الاستكبار العالمي. ولهذا قد يتساءل البعض عن مدى صحة مقولته هذه، وهل فعلا مشاكلنا في شتى المجالات، سواء المشاكل السياسية أو الاقتصادية أو حتى الثقافية في عصرنا الحالي، لها علاقة أصلا بأمريكا وإسرائيل؟ وهل حقا أمريكا هي الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني في كلماته؟ وهل إسرائيل حقا غدة سرطانية كما وصفها هو أيضا؟ ولماذا أمريكا بالذات لا غيرها هي الشيطان الأكبر؟ لماذا ليس غيرها من الدول رغم ما لها أيضا من سلطات وهيمنة في العالم؟ وما علاقة أمريكا بالشيطان وبرنامجه؟ هذه مسألة مهمة. نحن إخواني الأعزاء وأخواتي العزيزات، عندما نتحدث عن هذه المسائل السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، فإننا نعود كما أوصانا السيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه، نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تنبثق رؤيتنا وبشكل واضح وتام من كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي أعطانا رؤية استراتيجية واضحة تكشف لنا عن المخططات التي تدبر ضدنا وضد العالم بشكل عام. لذلك أعزائي المستمعين، هذا يضاعف مخاطر المواجهة مع هذه القوى أو الاستكبار العالمي. خصوصا طبعا الكثير من الناس يطرح هذه المسألة، أنه حتى لو فرضنا فعلا بأن أمريكا هي رأس الشرور في العالم، أمريكا هي التي تفسد في هذا العالم، يا ترى من نحن لكي نقف أمام أمريكا وعظم خطرها وقدرتها العالمية؟ خصوصا إذا علمنا أن إمكاناتنا المادية ضعيفة مقابل إمكاناتهم المادية. يا ترى عندما كان الشهيد القائد يتحدث بكل وضوح عن أمريكا ويصغر من حجمها وحجم خطرها، وأننا بإمكاننا أن نقاوم هذا الاستكبار العالمي وأن نقاوم هذه القدرة العالمية، هل كان الشهيد القائد مجازفا في حديثه عن الاستعداد للمواجهة الحتمية مع أمريكا وإسرائيل؟ ويتساءل البعض، ألا توجد خيارات أخرى غير المواجهة التي تحدث عنها الشهيد القائد في كلامه؟ هل هذه المواجهة وهذا الصراع مجرد صراع سياسي، أم أنه صراع وجود ومبادئ حقيقية؟ في الحقيقة يا إخواني الكرام، إذا أردنا أن نعرف ما هو السبب الحقيقي وراء عداوتنا لأمريكا ووراء رفضنا لأمريكا، لابد أن نعود إلى مواقف هؤلاء العظماء ومنهجهم وأسس تحركهم وأهدافهم. فإنه لابد لنا إذن من العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب الذي استقى منه هؤلاء العظماء مبادئهم وبرنامجهم في الحياة، واستلهموا منه أهداف حياتهم واتخذوا مواقفهم عبره، مع كل ما يتعاملون معه من خير أو شر أو حق أو باطل. هذه الشخصيات العظيمة تهتدي وتسير بنور القرآن، وتستقي نظرتها الشاملة في الحياة وبرنامجها من كتاب الله سبحانه وتعالى وهديه. كيف لا؟ والله سبحانه يقول في كتابه الكريم، انظروا يا إخواني المستمعين، ارجعوا إلى كتاب الله وانظروا، هل هو لمجرد الترديد والتلاوة يوميا، أم أن كتاب الله سبحانه وتعالى مرجع لحياتنا اليومية؟ مرجع لحياتنا اليومية. فلنعد إلى كتاب الله الذي يقول في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. القرآن الكريم برهان من الله، القرآن الكريم نور مبين نستضيء به في ظلمات هذه الحياة، القرآن الكريم صراط مستقيم، إذا راجعنا كتاب الله وتدبرناه وجدناه طريقا واضحا لنا نتخلص فيه من شرور أعداء الله وأعدائنا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن إذن نور يكشف حجب الظلمات فنرى الطريق، والقرآن بمثابة خارطة طريق تجعل الإنسان يسلك الصراط المستقيم في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وهذه أهمية قصوى لا تعادلها أهمية عزيز المستمع، وهدف أعلى لا يدانيه هدف. فمن تمسك بكتاب الله وهديه فقد عرف الطريق وأنارت له الظلمات، فهو تبيان لكل شيء. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي المقابل يعني في مقابل من يترك كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن كل من يهجر القرآن الكريم ولا يهتدي بهديه ولا يتنور بنوره فقد أضاع خارطة الطريق وتخبط في الظلمات، فكيف له عزيز المستمع، فكيف له بعد ذلك أن يتحرك بالشكل المطلوب ليعرف ما يصلح شأنه مما يفسده؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهمية الرجوع للقرآن الكريم وتعاليم الله سبحانه وتعالى أهمية قصوى، خصوصا إذا ما علمنا أننا في هذه الدنيا أمام تنوع فكري ضخم وأمام خيارات متعددة إن لم نحدد موقفنا منها ضعنا تماما. إذن أعزائي المستمعين، لا يمكننا إذن أن نمشي الطريق الصحيح في هذه الحياة، أن نتخذ السياسات الصحيحة سواء في عالم السياسة أو عالم الاقتصاد أو في أي مجال آخر، لا يمكننا أن نتخذ الطريق الصحيح إلا عبر كتاب الله سبحانه وتعالى وهديه، وهذا كتاب الله يبين لنا ذلك. لم يترك لنا خيارات أخرى غير هدي الله، لا يوجد هدي آخر أعزائي المستمعين غير هدي الله سبحانه وتعالى. فكل من يدعي إذن أنه يمتلك السياسة الصحيحة لإدارة هذا العالم وإدارة شؤون هذا العالم وهو لا يعود إلى القرآن الكريم وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو إنما يتخبط في ظلمات الجهل والضلال والغواية، ويخبط بغيره ممن يمشي على نهجه وطريقه المنحرف عن كتاب الله وهديه، وهذا لا يؤدي دائما إلا إلى الفساد والانحلال والضياع في هذا العالم. فإذا أراد هذا العالم إذن أن يكون أمره صالحا وأن تسير أموره على ما يرام، فلا بد له ولا مناص له إلا إلى العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى هديه. ولذلك هؤلاء العظماء مثل السيد حسين بدر الدين والإمام الخميني وغيرهم من المصلحين في العالم ومن قبلهم من الأنبياء والرسل كلهم صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء لم ينطلقوا في حياتهم إلا من هدي الله. وهناك أيضا ميزة مهمة جدا في هدي الله سبحانه وتعالى وفي كتابه، وهي التعريف بالأعداء، التعريف بمن يتربص بدين الله، بمن يتربص بالبشرية، بمن يتربص بالعالم السوء والفساد والمكر والخديعة. لذلك يا إخواني الكرام، يمكننا أن نجد في القرآن الكريم جميع الأجوبة على تساؤلاتنا إن تدبرناه حق تدبره، وفي الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يكمن الوعي الحقيقي، لأن المعركة كانت وما تزال معركة وعي بالدرجة الأولى، والغفلة كل الغفلة في البعد عن القرآن الكريم. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا الوعي إخواني الكرام هو الذي يوجه سلوك الإنسان ويقوده، هذا الوعي الذي لو تم تغييبه من قبل أهل الباطل فإن الإنسان سيتجه إلى الباطل ظنا منه أنه هو الحق، وسيعمل بكل سعادة ضد مصلحته ظنا منه أنه يعمل لمصلحته. يقول الشهيد القائد متحدثا عن الإنسان الذي يعيش هذا الوضع: أنا بجهلي الذي أرى الحق باطلا، يعني بسبب جهلي أصبحت أرى الحق باطلا، ويصبح الباطل لدي حقا. لماذا؟ لأنها تشتبه علي الأمور، وجاء من شبه علي، وجاء من لبس علي. والفتن عادة هي أحداث تلتبس فيها الأمور، يلتبس فيها الحق بالباطل، والفتن عادة هي أحداث تلتبس فيها الأمور، يلتبس فيها الحق بالباطل. لا أن الحق في واقعه اخترق جسمه الباطل فالتبس به، لا، إنما نحن في قصور وعينا قدم الباطل لنا بشكل حق فقبلناه من أي طرف. نعم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نسأل الله سبحانه أن يزيدنا بصيرة إلى بصيرتنا ووعيا إلى وعينا، وأن يهدينا سواء السبيل. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
إذن يجب أن يقول للمواطنين الموقف باعتباره المسلمين وأولئك يهود ونصارى دخلوا بلادهم، وأن يكون للعلماء موقف، وأن يكون للدولة موقف، وأن يكون جميع موقف، وما يمليه عليهم دينهم ووطنيتهم. وأولئك الذين يقولون ماذا يعني أن ترفع هذا الشعار؟ فإذن وصل الأمريكيون، إذن أرنا ماذا تعمل أنت؟ ألم يعني لك أن ترفع هذا الشعار؟ ماذا كنت ستلت؟ يعني ستعتمد على الحكمة أو ستلزم الحكمة التي تراها أنت؟ السفوت، السفوت الذي هو من ذهب.
فمتى سيتكلم الناس؟ ومتى سيصرخ الناس؟ ومتى سيجف الناس؟ هل بعد أن يستدلوهم وأن يضرب الله عليهم أيضا من عنده الذلة والمسكنة؟ حينها يرى كل يمني ما يؤلمه ما لا يستطيع أن يقول شيئا. إذا النحل الذي كنت ألمسه أنا عندما أتحدث مع الناس، مع أنكم فعلا من أكثر الناس وعيا وأكثر الناس فهما، أن كنت ألمس أن الناس بعد لم ينظر القضية بأنها فعلا قضية واقعية وخطيرة فعلا، وأن يجب أن يكون له موقف. ما صرت أن ألمس إلى الدرجة التي أطمئن إليها فعلا. يبدو لي وكأن القضية هي تعاطف من جهة، وصداقة من جهة، واحترام من جهة، وتصديق أيضا من جهة، لكن في الداخل لا ألمس بأنه فعلا أصبح مستجد في قرارة أنفسنا أننا نواجه خطر، وأن مواجهة الخطر هي أن تعمل ضده لا أن تسكت وتدس رأسك في التراب كالنعامة. إذن نحن بعد هذا الخبر هل استطعنا أن نفهم؟ هل فهمنا الآن؟ هل تيقنا؟ هل تأكدنا؟ هذا هو المطلوب. ربنا أبصرنا وسمعنا.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامجنا لماذا الموت لأمريكا. توقفنا في حديثنا قبل قليل عن أهمية الرؤية الواعية المنبثقة من الهدي الإلهي في القرآن الكريم. ولكي نضع النقاط على الحروف، لا بد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في الدنيا بعد أن نبهنا على أن هذا العالم عالم ابتلاء وفتن، وأن من هذه الابتلاءات والفتن صراع وجد معنا منذ خلق أبينا آدم عليه السلام. الكثير من الناس يا إخواني الكرام للأسف يعيش في غفلة كبيرة جدا جدا. الكثير منا يعيش في هذه الدنيا لهذه الدنيا. الكثير منا يعيش في هذه الدنيا وكأنه سيعيش فيها أبدا فقط. الكثير منا يعيش فقط هموم هذه الدنيا، ولا يعلم هذا الشخص أنه إذا عاش في هموم هذه الدنيا فقط فإنه لن يخرج منها أبدا، وأنه سيزداد فيها من غرق إلى غرق أكبر وأكثر. لذلك لا بد له من الرؤية الواعية الصحيحة لهذه الحياة لكي يعيشها بشكل سليم، لكي ينجو من عذاب الله تعالى وسخطه. ولهذا يريد الأعداء وبشكل جاد وقوي جدا أن نغفل عن كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نغفل عن هديه. نعم، لا بأس أن نردده في الراديو والتلفزيون وأن نفتح المصحف من حين لآخر، لكنهم لا يريدون أن نهتدي بكتاب الله في حياتنا هذه. هذه حقيقة ملموسة للأسف أصبح معظم المسلمين في العالم الإسلامي غافلين عنها، وقد أكد عليها الشهيد القائد كثيرا، وهي العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعدو يريد أن يبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وهديه. أن نردده لا إشكال عندهم في ترديده، أن نذكره في صلاتنا لا إشكال، لكن أن نطبقه على واقعنا العملي وعلى حياتنا العملية هذا ما يرفضونه تماما ومستعدون لأن يحاربون عليه. لماذا؟ لأن النهج الصحيح الذي يبيد كل باطل ويبيد أهل الباطل موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلنا سنلاحظ هذا في الحلقات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقط أردنا أن نلفت إلى أن الأعداء هم أيضا ملتفتون إلى أهمية كتاب الله أكثر من المسلمين للأسف، كما قال الإمام علي عليه السلام: الله الله في كتاب الله لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. ونحن نلاحظ للأسف أن المسلمين قد أهملوا العمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وأهملوا التدبر والتأمل فيه، وهذا هو الذي أتاح الفرصة لأعداء الله وأعداء رسوله بالتحرك في ميدان الإسلام والمسلمين حتى أصبح ميدانهم وأصبحت رقاب المسلمين في أيديهم وتحت سلطتهم. يا إخواني الكرام، والحل إخواني الكرام أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كما يريده الله سبحانه وتعالى في كتابه لنا كمسلمين أعزاء، نعلو ولا يعلى علينا كما هو كلام الله سبحانه وتعالى يعلو ولا يعلى عليه. لذلك إخواني الكرام، من أحد الأشياء المهمة التي نبهنا الله سبحانه وتعالى عليها هي معرفتنا لحقيقة هذه الدنيا وحقيقة العيش فيها. الدنيا هي مزرعة الآخرة، الدنيا مكان للابتلاء والامتحان، ومعرفة الإنسان الذي ينجح في هذه الدنيا من الإنسان الذي يرسب فيها والعياذ بالله ويخسر. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انظر أخي الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى مستقر ومتاع إلى حين، إذن بقاؤنا في هذه الدنيا بقاء مؤقت. إذا عرف الإنسان أن بقاءه في هذه الدنيا هو أمر مؤقت، فلا شك أنه سيغير استراتيجيته تماما في هذه الحياة ليفكر في الحياة الباقية، حياة الآخرة. أعزائي الكرام، في حلقتنا هذه نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكي نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا لماذا الموت لأمريكا.
كنتم مع لماذا الموت لأمريكا للمخرج عامر حسن.